كان البحث في التنبيهات المتعلقة ببحث الإطلاق بعد أن انتهى الحديث عن حقيقة الإطلاق ومقدمات الحكمة المثبتة للإطلاق. انتهينا من التنبيه الأول الذي كان معقودا لبيان عليكم السلام خصائص المطلق خصوصيات الدلالة الإطلاقية وفرقها عن الدلالات الأخرى. التنبيه الثاني من التنبيهات أن الإطلاق على ضوء ما تقدم دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، أي الدلالة الإطلاقية عبارة عن دلالة سكوت المولى عن ذكر القيد على انتفاء هذا القيد ثبوتا وعدم وجود زيادة على ما بين إثباتا في الموضوع أو في المتعلق للحكم. هذه الدلالة بعد أن كانت دلالة تصديقية ودلالة على نفي وجود زيادة، فلا محالة هذه الدلالة مركزها وموقعها عبارة عن أطراف المدلول التصديقي، يعني أطراف النسبة التامة من كالموضوع والمحمول والمتعلق للحكم، وليس موقع ومركز هذه الدلالة كل مفهوم يأتي في الجملة وفي الكلام. توضيح ذلك أن الجملة تشتمل عادة على نسبة تامة، وهي النسبة الخبرية أو النسبة الإنشائية التي بإزائها يكون مدلول تصديقي دائما، مراد المتكلم من قصد الحكاية والإخبار أو قصد الإنشاء والجعل يكون مدلوله التصديقي ومراده الجدي دائما بإزاء النسبة التامة في الجملة، والتي قد يعبر عنها في الجمل الخبرية بقصد الحكاية والإخبار، الجملة الإنشائية بقصد الإنشاء، أقصد الإنشاء وقصد الإخبار والحكاية هما المدلولان التصديقيان الجديان. وهذا القصد الذي هو في قبال بإزاء النسبة التامة تكون لهذه النسبة أطراف لا محالة، النسبة الخبرية طرفها الموضوع والمحمول، النسبة الإنشائية مثلا النسبة الإنشائية الإيجابية الطلبية أطرافها عبارة عن متعلق الحوك وموضوع الحوك، فإن متعلق الحوك وموضوع الحوك يجب إكرام العالم أو أكرم العالم. أطراف النسبة الطلبية الإكرام من جانب والعالم من جانب آخر. الإطلاق يجري بلحاظ أطراف هذه النسبة التامة، باعتبار أن الإطلاق يجري بلحاظ المدلول التصديقي كما قلنا، يعني بالإطلاق نثبت أن ما ذكره طرفا لهذه النسبة التامة وهو العالم ليس فيه قيد زائد، أو الإكرام ليس فيه قيد زائد على طبيعي الإكرام، لكون الإكرام طرفا للنسبة التامة، العالم طرف للنسبة التامة. والإطلاق حيث أنه يجري بلحاظ المدلول التصديقي، يعني يثبت أن المدلول التصديقي أطرافه ليس بأكثر مما ذكر، فننفي وجود قيد زائد في أطراف المدلول التصديقي الذي هو النسبة التامة. ويوجد في الجملة نسبة أخرى في الجمل تسمى النسب الناقصة، من قبيل نسبة الإضافة ونسبة القيد ونسبة الوصف والموصوف، كما في قولك أكرم عالم البلد، فإن عالم البلد يوجد فيها نسبة قطع النظر عن النسبة الموجودة بين الوجوب وبين العالم. نفس عالم البلد أيضا يتضمن نسبة، نسبة ناقصة هي نسبة الإضافة مثلا. هل يمكن إجراء الإطلاق في أطراف هذه النسبة الناقصة؟ فإن نقول نجري الإطلاق في عالم ونجري الإطلاق في بلد. الصحيح أنه لا يجري الإطلاق بلحاظ أطراف النسبة الناقصة، وذلك لأن النسبة الناقصة تقدم في أبحاث النسب ليس بإزائها مدلول تصديقي، النسبة الناقصة نسبة تصورية لا نسبة تصديقية، يعني مجموع المنتسبين والنسبة الناقصة تصور ذهني خاص، لا أنه يوجد بإزائها بإزاء النسبة الناقصة مدلول تصديقي. إذن لا موضوع ولا مجال للدلالة الإطلاقية في النسبة الناقصة وأطرافها بلحاظ النسبة الناقصة، إذ النسبة الناقصة ليس مدلولا تصديقيا، والإطلاق كما قلنا يجري بلحاظ المدلول التصديقي، فلا موضوع للدلالة الإطلاقية هنا. فلا معنى لأن نجري الإطلاق في بلد بلحاظ نسبة العالم إلى البلد، وإنما الإطلاق في النسب الناقصة يجري بلحاظ المجموع، يعني مجموع المنتسب والمنتسب إليه والنسبة الناقصة، حيث أنها بمجموعها تدل على مدلول تصوري واحد وصورة واحدة، وهي صورة العالم البلدي للعالم في القرية، عالم البلد مثلا، مفهوم عالم البلد الذي هو مفهوم وحداني بالتحليل يرجع وينحل إلى منتسب ومنتسب إليه ونسبة ناقصة. هذا المفهوم حينما يقع موضوعا لنسبة تامة، يعني طرفا لمدلول تصديقي، يجري الإطلاق في المجموع بأن يقال أن موضوع وجوب الإكرام كل من يصدق عليه عالم البلد، أي ليس في موضوع وجوب الإكرام قد أخذ قيد زائد على عنوان عالم البلد، فيجري الإطلاق حينئذ بلحاظ طرفية النسبة الناقصة بأطرافها الثلاثة للنسبة التامة التي هي المدلول التصديقي وبإزائها المدلول التصديقي. وهذه نكتة لا بد من مراعاتها في تمام موارد الدلالات الإطلاقية، وقد يقع الخلط عند بعض وتترتب عليها بعض الثمرات في مقام إجراء الإطلاق، يتصور أنه كل اسم جنس في أي موقع وقع اسم الجنس في الجملة يمكن إجراء الإطلاق فيه، وهذا ليس صحيحا. الإطلاق باعتباره دلالة تصديقية لا يجري ولا ينعقد إلا بلحاظ أطراف المدلول التصديقي، وما هو بإزائه مدلول تصديقي النسبة التامة الخبرية أو الإنشائية، فأطراف النسبة الخبرية وأطراف النسبة الإنشائية يجري فيها الإطلاق لنفي أخذ قيد زائد على ما بين فيها، أما أطراف النسب الناقصة لا معنى لإجراء الإطلاق فيها. نعم هناك بحث آخر في أنه نفس النسبة التامة هل يجري فيها الإطلاق أو لا يجري فيها الإطلاق، لو شك في إطلاق أو تقييد نفس النسبة التامة الذي هو الإنشاء الوجوب مثلا، النسبة الطلبية الوجوبية، وهذا بحث مفصل بحث في مسألة الواجب المطلق والواجب المشروط، حيث أنه هناك أثير هذا الإشكال في أن النسبة الطلبية التي هي الوجوب وهو مدلول تصديقي الوجوب هل يعقل فيه الإطلاق والتقييد أو لا يعقل فيه الإطلاق والتقييد، هل يمكن إجراء الإطلاق فيه تارة والتقييد فيه أخرى بأن نرجع الشرط والقيد إلى الوجوب لا إلى الواجب، بحث معروف بين الشيخ الأنصاري وبين الآخرين، حيث أن الشيخ الأنصاري قدس سره استشكل في معقولية الإطلاق والتقييد في النسبة الطلبية، يعني في مفاد هيئة افعل، ومن هنا حاول أن يرجع الواجب المشروط يرجعه إلى الواجب المعلق، يعني يرجعه إلى قيد الواجب لا قيد الوجوب، باعتبار أن الشرط لا يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة، أن مفاد الهيئة هي النسبة الطلبية. وهناك في بحث الواجب المطلق والواجب المشروط بحث مفصلا عن كل الإشكالات التي يمكن أن تذكر في قبال من يقول بإمكان الإطلاق والتقييد في مدلول النسبة، في مدلول هيئة الأمر التي هي نسبة تامة لا محالة وهي النسبة الطلبية، وبينا هناك بتفصيل لا مجال للدخول فيه مكررا بأن الصحيح جريان ومعقولية الإطلاق والتقييد في نفس النسبة الطلبية، في نفس النسبة التامة الإنشائية، على تفصيل مذكور في محله. هذا أيضا التنبيه الثاني من التنبيهات. التنبيه الثالث من التنبيهات في أن الإطلاق هل يكون مفاده هذا الظهور الإطلاقي والدلالة الإطلاقية التي قلنا أنها تصديقية، هل يكون مفاده الشمولية أو البدلية؟ فإن الإطلاق ينقسم كما تعلمون إلى قسمين، إلى إطلاق شمولي وهو الإطلاق الذي يثبت الحكم على الطبيعة بما هي سارية في تمام أفرادها، أينما وجدت الطبيعة يكون الحكم ثابتا هناك، كما في قولك مثلا أحل الله البيع، في قوله تعالى أحل الله البيع، الذي يثبت الحلية لكل ما هو بيع، طبيعة البيع، وهذا سار في كل بيع، بيع يكون منحلا لا محالة إلى أحكام عديدة بعدد موارد صدق البيع، ويشمل الحلية تمام هذه الموارد، ويسمى بالإطلاق الشمولي. النوع الثاني الإطلاق البدلي، ما يكون الحكم الثابت بالإطلاق حكما واحدا لا أحكام عديدة بعدد الموارد صدق الطبيعة، حكما واحدا فقط وتكليفا واحدا يمكن تطبيقه على كل فرد بدلا عن الفرد الآخر، كما في قولك أعتق رقبة مثلا، إن ظاهرت فأعتق رقبة، هنا أيضا يجري الإطلاق في الرقبة، لكن هنا ماذا يثبت الإطلاق؟ لا يثبت الإطلاق وجوب إكرام كل رقبة، عتق كل رقبة، بل وجوب عتق رقبة واحدة على سبيل البدل، هذه الرقبة أو تلك الرقبة. فالإطلاق في بعض الموارد يثبت مفاد الواو، هذا البيع حلال وذاك البيع حلال وذاك البيع حلال، في بعض الموارد يثبت مفاد أو، أعتق هذه الرقبة أو تلك الرقبة أو تلك الرقبة، لا هذه الرقبة وتلك الرقبة وتلك الرقبة. إذن فالإطلاق ينقسم إلى قسمين، قسم مفاده مفاد العطف بالواو بين الأفراد، وقسم مفاده يعني نتيجته أو مساوق، مساوق مع العطف بأو، الأول يسمى بالشمولية والثاني يسمى بالبدلية. وفي وكل منهما يتصور في طرف موضوع الأحكام ويتصور في طرف متعلقات الأحكام. في طرف الموضوع كما مثلنا، فإن البيع موضوع للحلية والرقبة موضوع لوجوب العتق. يتصور في طرف المتعلق أيضا، فإن المتعلق قد يكون بدليا قد يكون شموليا. أكرم العالم، الإكرام هنا مأخوذ بنحو البدلية، فإن المستفاد من إطلاق أكرم يجب إكرام العالم بإكرام ما، سواء كان هذا الإكرام مثلا بإطعامه أو كان الإكرام باحترامه، لا يدل أكرم على وجوب إكرام العالم بكل أنواع الإكرام. عندما تقول مثلا أطعم الفقير، ليس معنى هذا أنه يجب أن تطعمه بكل أنواع من الطعام، كل طعام لا بد أن تعطيه للفقير، إطلاقه إطلاق بدلي، أي صرف وجود الإطعام بحيث يصدق أنه أطعمته، هذا هو الذي يكون مفاد الإطلاق، إما بهذا الطعام أو بذاك الطعام أو بالطعام الثالث، لا بكل الأطعمة. إذن فالإطلاق في أطعم الفقير وأكرم العالم وأمثاله إطلاق بدلي لا محالة، وقد يكون شموليا كما في النواهي، عندما تقول لا تكذب لا تشرب الخمر، هنا عندما تقول لا تكذب ولا تشرب الخمر مطلق هذا الخطاب، هذا الحكم وهو الحرمة بلحاظ متعلقه أيضا شمولي، كما أنه بلحاظ موضوعه شمولي، كل خمر لا بد أن لا تشربه، كل لون ونوع ومصداق من مصادق الشرب أيضا لا بد أن لا ترتكبه، فالنهي والحرمة تثبت الإلزام بترك كل نوع وكل مصداق من مصادق الكذب أو من مصادق الشرب، لا أنه يدل على أن شربا بعض أنحاء الشرب لا تشربه أما بعض الآخر لا بأس، أو بعض أنحاء الكذب لا تكذبه أما بعض الأنحاء الأخرى يمكن أن تكذبه أن تكذب فيه. إذن فالإطلاق هنا في طرف المتعلق أيضا مساوق مع العطف بالواو لا العطف بأو. من هنا وقع بحث عند الأصوليين أن الإطلاق هل مقتضاه الشمولية والبدلية خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة، أو مقتضاه البدلية والشمولية خلاف الأصل الأولي بحاجة إلى عناية وقرينة ودال عليه، أو مقتضاه لا الشمولية ولا البدلية. فوجدت أقوال ثلاثة في هذه المسألة، وهذا هو التنبيه الذي عنوناه بالتنبيه الثالث. قولون ذهب إليه بعض الأعلام بأن الإطلاق مفاده ليس لا البدلية ولا الشمولية، كل من البدلية والشمولية يستفاد بدال آخر بحسب الحقيقة، نستفيده من دال آخر زائد على ما هو مدلول اللفظ وما هو مدلول الإطلاق ومقدمات الحكم. قول ذهب إليه المحقق العراقي قدس سر أن مقتضى الأصل في الإطلاق في المطلقات هو البدلية وصرف الوجود، وأما الشمولية ومطلق الوجود فبحاجة إلى دال زائد. وقول عكس ذلك ذهب إليه المحقق الإصفهاني قدس سره وادعى أن مقتضى الإطلاق هو الشمولية ومطلق الوجود، والبدلية أمر زائد فيه عناية زائدة وقيد زائد على الإطلاق لا بد من دال عليه. أما القول الأول وهو أن الإطلاق لا يقتضي لا الشمولية ولا البدلية، وإنما الشمولية والبدلية كلتاهما خصوصيتان زائدتان على الإطلاق يثبتان بدال آخر. أصل هذا القول هو الصحيح، يعني كون الإطلاق لا يقتضي لا الشمولية ولا البدلية صحيح، من أن الإطلاق لا يقتضي إلا نفي القيد بالدلالة التصديقية التي أشرنا إليها، ونفي القيد ليس فيه لا شمولية لا بدلية، إذ لم يكن الدلالة الإطلاقية دلالة تصورية لفظية لكي يقال أن حيثية الشمولية مأخوذة أو غير مأخوذة. قلنا أن الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية حالية، استكشاف عدم وجود زيادة على ما ذكر، إذن فالإطلاق ليس فيه شيء زائد، كما أن اسم الجنس أيضا ليس موضوعا إلا لذات الطبيعة، خصوصية الشمولية والبدلية كلتاهما خارجتان عن مدلول اسم الجنس وعن مدلول مفاد الإطلاق. فبهذا البيان أصل القول الأول يثبت، لكن يبقى أنه كيف يفسر استفادة الشمولية في بعض الموارد والبدلية في بعض الموارد. لماذا لا نفهم الشمولية مثلا من في متعلقات الأوامر عندما يقول أكرم العالم، لماذا لا نستفيد وجوب إكرام العالم بكل إكرامين؟ لماذا لا نستفيد من أقم الصلاة أو صلي وجوب الصلاة بكل صلاة؟ هذا يحتاج إلى تفسير. ولماذا عندما يقع العالم موضوعا للحكم حينئذ يكون المستفاد منه الشمولية، عندما يقول أكرم العالم أو أكرم عالم البلد عالم القرية نستفيد منه الشمولية، كل عالم عالم لا بد من إكرامه، لكن عندما يقع العالم محمولا لا نستفيد منه الشمولية، نستفيد البدلية، كما في قولك شيخ المفيد عالم، قولك شيخ المفيد عالم لا يدل على أن شيخ المفيد عالم بتمام العلوم، بل صرف وجود العالم لو يعني لو كان عالما بعلم واحد من العلوم أيضا يصدق الجملة شيخ المفيد عالم صادق. لا يكون مفاد عالم الذي هو نفس عالم الذي وقع موضوعا، عندما يقع موضوعا تقول العالم مفيد، ونظر معناه الشمولية نتيجته أن كل عالم مفيد، لا بعض العلماء عالم ما مفيد، لكن عندما نقول شيخ المفيد عالم هنا عالم يكون بدليا، يعني لا يدل إلا على ثبوت صرف وجود العلم في شيخ المفيد، ولا يدل على أن شيخ المفيد عالم بكل علم، يعني عالم بكل العلوم، عالم في الفلسفة وعالم في الأصول، عالم في الفقه، عالم في الكيمياء، لا ليس فيه دلالة. فيبقى أن نفسر هذا الفرق، فكأن القول الأول يرجع إلى جهتين، جهة أصل أن الإطلاق ليس مفاده لا الشمولية ولا البدلية، هذا يمكن إثباته بالتوجه والرجوع إلى حقيقة الإطلاق، فإن حقيقة الإطلاق بعد أن كانت دلالة تصديقية لا دلالة تصورية يكون من الواضح أن خصوصيتي الشمولية والبدلية لا يمكن أن يكونا مدلولين للإطلاق ولمقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة هنا لا تقول إلا أنه لا يوجد زيادة في عالم الثبوت على عالم الإثبات، يعني لا يوجد قيد زائد، استكشاف عدم وجود قيد زائد الشمولية والبدلية غير مربوط بهذه الدلالة، فلا بد لهما من دال آخر لا محالة. اسم الجنس أيضا لا يدل على ذات الطبيعة المهملة كما قيل، فلا بد من دال آخر على الخصوصية. الجهة الثانية في أن هذا الدال الآخر ما هو؟ فعلى القائلين بهذا القول أن يثبتوا أن الشمولية والبدلية هاتان الخصوصيتان كيف يستفادان حينئذ؟ وهل فيهما ضابطة وملاك لاستفادة الشمولية في بعض الموارد والبدلية في الموارد الأخرى؟ أو لا ليس له ملاك؟ وما هو هذا الملاك؟ من هنا ذهب بعض الأعلام في مقام بيان هذه الخصوصية إلى أنه الدال على الخصوصيتين مناسبات المورد. قال يختلف هذا بحسب اختلاف موارد الاستعمال المطلق. في بعض الموارد التي لا يمكن فيها الشمولية يستفاد في بعض الموارد بحسب المناسبات يستفاد البدلية لأنه لا يمكن لا يعقل فيها الشمولية. في بعض الموارد يستفاد الشمولية لأنه لا يعقل البدلية لأنه لغو مثلا أو غير معقول. فمثلا يقول في متعلقات الأحكام، في متعلقات الأحكام عند في باب النواهي لا يعقل البدلية لأنه لو قال لا تكذب أو لا تشرب الخمر لو كان المقصود البدلية يعني الحرام بعض الكذب لا كل كذب كذب، فالمولى يريد أن يمنع ويزجر المكلف عن بعض موارد الكذب، وهذا مثل هذا الخطاب يكون لغوا باعتبار أن المكلف الذي يكذب الكذاب الأصلي أيضا لا يكذب بكل كذب، لابد يكذب بعض الكذب، فالنهي عن ارتكاب بعض الكذب يكون فقط يكون لغوا، لابد أن يكون النهي عن ارتكاب كل كذب كذب يعني شموليا بلحاظ متعلق الحرمة. إذ بدلية الحرمة معناه لغوية مثل جعل هذه الحرمة، فإن الذي يرتكب الحرام أيضا لا يرتكب تمام مصادق الحرام، يرتكب بعض مصادق الحرام، لأنه يرتكب تمام مصادق الحرام. الكذاب أيضا لا يكذب في كل كلامه، يكذب بعض الكذب لأن كل كلامه من أوله إلى آخره، في كل كلامه من أول عمره إلى آخر عمره كله كذب بحيث لا يظنه حتى صدق واحد. إذن بهذه القرينة والمناسبة نفهم أن المتعلق هنا في باب النواهي لا بد أن يكون شموليا، إذ لو كان بدليا كان لغوا حينئذ. بخلاف الأمر فإن الأمر متعلقه عكس متعلق النهي، فإنه في باب الأمر عندما يقول صلي أو أقم الصلاة هنا أن يكون الواجب كل صلاة صلاة، هذا خلاف القرينة والمناسبة لأن هذا غير مقدور، المكلف لا يمكن أن يحقق كل مصادق الصلاة في الخارج. إذن فعدم مناسبة أو قولوا معقولية البدلية في متعلق النواهي قرينة على أن المتعلق قد لوحظ فيه الطبيعة بنحو الشمولية فيكون الحكم شمولي، والمناسبة أو عدم معقولية الشمولية في متعلقات الأوامر عكست المسألة، هذه مناسبة جعلت المناسب في باب متعلقات الأوامر البدلية لا الشمولية لأنه يشبه مثلا بالتكليف بغير المنطق. هكذا حاول أن يميز يعني يجعل الدال على الشمولية والبدلية في كل مورد بحسب المناسب مع ذلك المورد ما هو المتناسب مع ذلك المورد، وهذا البيان غير تام باعتبار أنه أولا إن تم هذا الكلام في المتعلقات يعني متعلق النهي والأمر لا يتم في الموضوعات. في الموضوع لماذا نجد أنه في الموضوعات يستفاد الشمولية ولا يستفاد البدلية؟ عندما يقول أكرم العالم أو أكرم عالم البلد هنا يعقل الشمولية ويعقل البدلية، يعقل أن يكون الواجب هنا إكرام عالم واحد صرف وجود العالم يكرم لا كل عالم عالم، ويعقل أن يكون وجوب الإكرام على كل عالم عالم بنحو الشمولية، كل منهما هم معقول في نفسه لا يلزم منه استحالة ومحذور، وأيضا ليس مستهجنا فإن وجوب إكرام صرف وجود العالم يعني عالم واحد أي عالم كان من العلماء لا أيضا معقول وحسن وواقع كثيرا في كثير من الموارد، فلا الاستهجان ولا استحالة ولا المناسبة تقتضي تعيين أحد الأمرين في قبال الآخر، مع أننا نجد أننا نستفيد الشمولية دائما دائما إن لم يكن يأتي قرينة على التنوين والوحدة ونحو ذلك كما في أكرم عالما واحدا يستفيد الشمولية أكرم العالم أو أكرم عالم البلد يستفاد منه الشمولية. فهذا التفسير لا يفسر لنا تمام الموارد، هذا أولا. يعني إن تم في المتعلقات متعلقات للأحكام فلا يتم في الموضوع، وثانيا لا يتم حتى في المتعلقات، فإنه في المتعلقات أيضا يمكنه افتراض أنه يكون متعلق الأمر بنحو الشمول. الآن في مثال النهي مثلا قد يكون في هذا المورد المثال الذي مثل به لا يعقل، المناسبة تقتضي يعني تنافي مع البدلية، وفي الأوامر المثال الذي مثلا المثل قد يكون الاستحالة تقتضي ذلك، إلا أن هذا ليس دائميا. في بعض المتعلقات يعقل حينئذ، في متعلقات الأوامر يعقل الشمولية، وفي متعلقات النواهي يعقل البدلية، بل حتى في مثل صلي المثال في المورد في متعلقات الأوامر ما ذكر من أنه لو كان المتعلق للأمر شموليا يلزم التكليف بغير المقدور، هذا جوابه أن استحالة التكليف بغير المقدور بنفسه قرينة على أنه المقدار المأمور به من الواجب إنما هو المقدور لا أكثر، المقدار المقدور لازم لا أكثر من المقدار المقدور. إذن فليجب على المكلف أن يحقق من هذا المتعلق بالمقدار الذي يتمكن منه، فيكون شموليا في حدود ما هو المقدور، فإن القدرة قيد عقلا في موضوع الخطاب وفي متعلق الخطاب. القدرة قيد، إما قيد لبي كما يقوله المرجى قدس سره، أو قيد عقلي يعني شرط عقلي في التنجز كما يقوله بعض من الآخرين. إما الخطاب مشروط بالقدرة باعتبار أن الخطاب كما يقول المرجى إنما يجعل بداع التحريك، ظاهر حال المخاطب والمشرع والآمر أنه يريد أن يحرك المكلف نحو المتعلق، وهذا الظهور يقيد إطلاق الخطاب بخصوص المقدور بخصوص فرض القدرة لحسب الحقيقة، ولهذا لا إطلاق في الخطابات للعاجز نتيجة هذا الظهور. وهذا كلام نحن قبلناه من المرزا في بحث التزاحم، لأن الخطابات اضطرا مقيدة لبا على أساس الظهور الحالي المشار إليه، مقيدة تقييدا شرعيا لا تقييدا عقليا فقط، تقييدا شرعيا مستكشفا من هذا الظهور الحالي الذي هو بمثابة القرينة اللبية المتصلة بالخطاب بخصوص موارد القدرة، فلا إطلاق له لموارد العجز. فبمقدار قدرة هذا المكلف يكون الخطاب شاملا له ويكون المتعلق واجبا عليه، وبمقدار ما لا يكون حينئذ قادرا لا خطاب ولا وجوب لكي يجب عليه، لكي يلزم التكليف بغير المقدور الذي قيل أنه خلاف مناسبته، يعني خلاف المناسبة وخلاف الإمكان. هذا أو على الأقل قيد عقلي، إذا ليكن الخطاب مطلقا كما هو في سائر الموارد. الخطابات، الخطابات عند من يقول بأن القدرة غير مأخوذ شرعا، الخطابات مطلقة شاملة للعاجزين أكثر أيضا، غاية لم يقولون هناك العقل يقول كما في موارد التزاحم، العقل يقول بأن الخطابة هنا غير منجز على هذا المكلف، شرط في التنجيز مثلا. إذن فهذا الوجه لا يستطيع أن يفسر بحسب الحقيقة ونكتة وملاكة أو ضابطة كون الإطلاق في بعض الموارد بدليا وفي بعض الموارد شموليا. وسوف يأتي في آخر الحديث بعد التعرض لمدرك ومبنى القولين الثاني والثالث ما ينبغي أن يجعل ميزانا لاستفادة البدلية أو الشمولية في موارد الإطلاق. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس السر، المحقق العراقي قال أن الإطلاق الأصل فيه البدلية، وبين في وجه ذلك أن الإطلاق وإن كان دلالة تصديقية تعني نفي القيد الزائد، لكن اسم الجنس يدل على ماذا؟ يدل على الطبيعة، ذات الطبيعة. قال قدس السر بأن ذات الطبيعة المقدار الذي يتحقق به هو صرف الوجود. الطبيعة إذا لوحظت بذاتها بلا أي حيثية زائدة، الطبيعة باعتبارها تصدق على القليل والكثير وتصدق على الوجود الأول والوجود الثاني والوجود الثالث، يكون مقدارها المتيقن ومقدارها الذي تستدعيه ذات الطبيعة هو صرف الوجود، يعني البدلية. فإرادة الشمولية يعني ملاحظة الطبيعة بما هي سارية وبما هي لها وجود سعي في الخارج أكثر من الوجود الأول. وهذه الحيثية وهي رؤية الطبيعة بما هي سارية وبما هي موسعة في الخارج بسعة أفرادها وبسعة مصادقها، بما هي كثيرة في الخارج لا بما هي قليلة، لا أصل وجودها في الجملة بنحو الوجود. يقول هذه الحيثية هي الحيثية الزائدة عن مدلول اسم الجنس، لأن مدلول اسم الجنس قد هو عبارة عن ذات الطبيعة بلا ملاحظة حتى السريان والسعة في وجودها في الخارج. إذن فما هو مقتضى مدلول اسم الجنس؟ إنما هو الطبيعة بنحو صرف الوجود الذي هو يعني البدلية الذي يسابق البدلية. فالبدلية طبق الأصل والشمولية والسعوية والسريان في الخارج خلاف، يعني يحتاج إلى دال وعناية زائدة. إذن نحتاج دائما إلى أن نثبت في موارد الشمولية أن نثبت ذلك بدال لفظي لبي مناسبة ارتكاز. على كل حال لا بد في الشمولية من دال آخر. هذا البيان الذي يذكره غير تامين، وذلك أولا فإن الطبيعة لا تلحظ من خلال اسم الجنس الموضوع للطبيعة، لا تلحظ إلا ذات الطبيعة، لا تلحظ كيفية وجودها في الخارج، لا وجودها بنحو صرف الوجود ولا وجودها بنحو مطلق الوجود. كلا هذين النحوين من اللحاظ، لحاظ صرف الوجود ولحاظ مطلق الوجود، في الواقع زائد على ذات الطبيعة. الوجود الأول فيه زيادة على ذات الطبيعة، الوجود السعي الساري في كل فرد فرد أيضا هذه لا تستفاد من ذات الطبيعة، هذا يستفاد من دال آخر من قبيل أدوات العموم التي تدل على السريان والسعة في كل فرد فرد. فكل من الخصوصيتين بحسب الحقيقة زائدة على ذات الطبيعة، ذات الطبيعة لا تري إلا ذات الطبيعة، ليست إلا هي كما قالوا المنطق، لا تري إلا ذات الطبيعة، خصوصية السريان في الانطباق أو خصوصية الانطباق على أول الوجود، كلتاهما خصوصيتان زائدتان بحسب الحقيقة يحتاجان إلى دال بدالين آخرين تلحظان. ولهذا هذا شبه خلط ونحو خلط في الواقع بين باب العام وباب المطلق. هذا الكلام من المحقق العراقي قدس سره. هذا أولا. وثانيا نتيجة هذا الكلام أننا في موارد استفادة الإطلاق الشمولي دائما نحتاج إلى دال لفظي أو كاللفظي زائد عناية زائدة كما يقول. الشمولية لا تحتاج، البدلية لا تحتاج إلى عناية، والشمولية تحتاج إلى عناية، مع أننا لا نجد العناية في موارد الشمولية كما لا نجد العناية في موارد البدلية، كما في مثل أكرم العالم أو حل الله البيع بلحاظ الموضوعات نجد حالة الشمولية دائما، سواء كان اللام أو لم يكن اللام. أكرم العالم، أحل الله البيع، أكرم عالم القرية مثلا، هنا لا يوجد لام على لام الجنس حتى يقال أن اللام مثلا يكون دالا على الشمولية أو قرينة على الشمولية. هذا دليل بأنه بحسب الحقيقة الشمولية أيضا كالبدلية لا تحتاج إلى دال لفظي أو كاللفظي زائد على اسم الجنس. هذا التفسير أيضا لا يفسر لنا وجدانية استفادة الشمولية في موارد وقوع الطبيعة موضوعة للأحكام الشرعية سواء كان معها اللام الجنس أو لم يكن عليها لام الجنس، فلا بد من تفسير آخر لا محالة. هذا أيضا رد القول الذي ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. القول الثالث ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني يأتي إن شاء الله.